بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج من طريق مكة فأفطر، وهذا أخرجه أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس من أجل أن يقتدوا به، وأرخص للناس في الفطر، يعني قال: من شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يفطر فليفطر، ورغبهم في الفطر. فلما كان مصبحا القوم عزم عليهم، ثم عزم عليهم في ذلك، يعني أمرهم بالإفطار عزما لا ترغيبا. وهذا جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء من حديث جابر في صحيح مسلم، وفي لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن ناسا لا زالوا صائمين قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وجاء أيضا في هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة فصام، وكان عليه الصلاة والسلام لا يعيب على من صام ولا يعيب على من يفطر. فلما دنا واقترب رغبهم في الإفطار وقال إنه أقوى. فلما كان مصبح مكة قال عزم عليهم بالإفطار، عزم عليهم بالإفطار، وأن من لم يفطر فهو عاص. فأخذ أهل العلم من هذا أن المسلمين لو أغار عليهم عدو أو جاهدوا عدوا وكان في رمضان ولم يستطيعوا دفعه إلا بالإفطار، وجب الإفطار من أجل دفع هذا العدو. قالوا: وإذا جاز للمرأة الحامل والمرضع أن يفطر، وهكذا للمريض والمسافر أن يفطر، فهذا أولى، لأن في هذا الحفاظ على الدين والأعراض والمال والنفس والعقل. فلو لم يفطروا لضعفت قواهم ولبلغ منهم العدو مبلغه، فلهذا هم يؤمرون بالإفطار. وبين هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فصل هدي صلى الله عليه وسلم في الصيام. قال: فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات به، وهو واد قريب من مكة، واد قريب من مكة نزل به وجيشه. وهذا أخرجه أحمد والترمذي عن أبي سعيد بسند صحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير والطحاوي في معاني الآثار وغيرهما من حديث ابن عباس بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بمر الظهران فبات به. وإلى الآن وقريش لا تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تحرك من المدينة، وما بينه وبين مكة إلا مسافة قريبة جدا لا يمكنهم أن يتجهزوا فيها. قال: وأما قريش فعم الله عليها الخبر، استجابة لمن؟ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه أن يعمي عليهم الخبر، حتى أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى المشركين كتابا يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كتاب حاطب وأنه مع من وأنهم سيجدون المرأة أين. نعم، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في دعائه بأن يعمي على قريش. سبحان الله، كيف تتصور إذا كان عدد الجيش 10,000، ما من رجل إلا وله معارف وله أقارب والنساء تعرف، ومع هذا لم يصل إلى قريش ولا أدنى خبر ولا أدنى خبر. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه إذا أراد أمرا أمضاه، وإذا أراد شيئا قضاه سبحانه وتعالى. وأما قريش فعم الله عليها الخبر. ونحن قد تقدم أن ذكرنا أنه جاء في بعض الروايات أن أبا سفيان قدم المدينة من أجل تجديد الصلح والعقد بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه رجع خائبا، رجع بشيء يظنه شيئا، فلما كلم قومه قالوا ضحكوا عليك، وكلم زوجته هند فقالت له خيبة لك لقد ضحك عليك علي، يعني ما أتيت لنا بشيء ما أتيت لنا بشيء. فصار المشركون متخوفين متخوفين أن يغزوهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي بالهم أنه لو عزم على غزو ستأتي الأخبار، فرأوا أن لا خبر أبدا. وإذا كان الخبر منعدما فهذا يدعو إلى القلق، يدعو إلى القلق. شخص يقول أنا سآتيك أو يقول أنا ما سآتيك، واحد من اثنين مفهوم، لكن لا قال الذي سآتي ولا قال أنا لن آتي، تبقى منتظرا هل سيأتي ما سيأتي، قال يمكن أجي يمكن ما أجي، فتبقى في قلق. لكن إذا قال أنا سأجي تنتظره، قال ما سأجي ما سأتي، خلاص انتهى الأمر. لكن امكن وامكن. فالآن المشركون لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جدد الصلح، ثانيا أن خزاعة استنجدت به واستنصرت، وأن خزاعة دخلت في عقده، وأن قتال بني بكر مع مساندة قريش يعتبر نقضا للعقد وانتقاض الصلح، فمعنى كونه رد التجديد ووعد أولئك بالنصرة معنى أنه سيغزونه، لكن متى ما ندري. نعم، فلهذا بقي المشركون متخوفين. قال إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك، حصل عندهم خوف وتوهموا من ذلك أنه ربما يغزوهم ويأتيهم على غرة وفجأة وهم لا يدرون ولا يشعرون، ولا هم يعني قد تجهزوا وأعدوا العدة. وهذا إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.